بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المعتن رضوان الله عليه: والمقدمات الكاذبة قد تنتج صادقة، كقولنا كل إنسان حجر وكل حجر حيوان، إلا أن تكون الكبرى كاذبة بالكل وحدها في الشكل الأول في ضربيه الأولين. الحديث في لواحق القياس. لواحق القياس يذكرون عمر إنه المقدمات الكاذبة قد تنتج نتيجة صادقة. إذا تذكرون عند تعريف القياس قلنا النتيجة من لوازم القياس. القياس هو المقدمات. المقدمات المؤلفة ملزوم لازمها النتيجة، ولذا قلنا لو صدقت يلزم النتيجة، لا يمكن انفكاك النتيجة عن المقدمات، لازم هذا إذا صدقت. لكن إذا كذبت المقدمات، فإذا هل يمكن أن تكذب النتيجة مع صدق المقدمات؟ يمكن شخص جاد؟ يمكن؟ لا يمكن. وجود الملزوم هذا يعني وجود الملزوم من دون اللازم وهو محال. لكن إذا كذبت المقدمات هل يمكن أن تكون النتيجة صادقة؟ ممكن، لأنها قد تكون لازم. نعم، هاي المقدمات كاذبة والنتيجة حق صادقة وسببها قياس آخر. شنو النتيجة الواحدة عليها قياس واحد؟ قد يكون لها أكثر من دليل، وما أكثر الأمور التي نقيم عليها عدة أدلة. مثلا إحنا بالعقائد إثبات الصانع، مو عندنا مجموعة من الأدلة على إثبات الصانع؟ خب إذا واحد منهن بطال يعني النتيجة غير موجودة؟ إذا واحد كان منهن مقدمات كاذبة يعني النتيجة كاذبة؟ لا، نتيجة صادقة بسبب مقدمات أخرى. كان لازم الملزوم، إذا ارتفع اللازم وكذب الملزوم هل يعني أن اللازم بالضرورة مرتفع؟ لا، لا، هو لازم أعم، قد يكون موجود بسبب ملزوم آخر. هذا واضح؟ فأنا يقول مقدمات الكاذبة قد تنتج نتيجة صادقة. هنا قد تنتج يعني ويريد يقول سبب صدق النتيجة، مطلب شوية العبارة مو واضحة بهذا الجانب. هنا من يقول قد تصدق النتيجة من مقدمات كاذبة، يعني مو يريد يقول سبب صدق النتيجة هو هذه المقدمات الكاذبة، لا قطعا مو هذا المراد. مراد أن النتيجة قد تكون صادقة واقعا مع أن المقدمات المؤلفة كاذبة. مثل هذا مثال: كل إنسان حجر وكل حجر حيوان، هذه المقدمة الأولى صادقة أم كاذبة؟ كل إنسان حجر وكل حجر حيوان، والنتيجة احذف الحد الأوسط حجر شطلع كل إنسان حيوان، هاي صادقة؟ هاي صادقة عرفناها من المقدمات، مقدمات كاذبة. لكن هاي اتفاقا من ألفناهين طلع النتيجة صادقة، بس صادقة مو بسبب المقدمات، مو هذه المقدمات هي التي أنتجت، يعني واقعا النتيجة صادقة رغم أن هذه المقدمات التي ألفناها لإنتاجها كاذبة، بس صدق النتيجة بسبب هذه المقدمات لا من سبب آخر. من سبب آخر يريد يقول لك هنا يوصل لك المناطق هذه المسألة، إنه لا يشترط من صدق كذب المقدمات أن النتيجة كاذبة، ليس بالضرورة كل ما تكذب المقدمات تكذب النتيجة، لا قد تكون نتيجة صادقة رغم أن المقدمات كاذبة. وهذا مثال، عدنا نتيجة صادقة وجبنا لك هاي مقدمات كاذبة، ألفنا بينها طلعنا نتيجة، هاي النتيجة صادقة. وطبعا هنا نعلم صادقة خارج القياس، أو من هذا القياس ما تعرف شيء. واضح المسألة؟ يقول إلا في حالة واحدة، هنا كذب المقدمات يستلزم من كذب النتيجة، ما يمكن أن تفرض النتيجة صادقة، وهذا في الضرب الأول والثاني من الشكل الأول. وإذا فرضت أن الكبرى كاذبة كليا، ياه اللي يعطيني شكل الأول والضرب الأول والثاني، خلنا نكتب نظرنا على الصبورة.
بالذي بغى
إيه كل أليف باء لا مو أليف، أنت ليش أعطينا نفس الكتاب حتى لا يصير اشتباه. كل جيم باء، وكل باء ألف. هنا هذا الضرب الأول، الضرب الثاني بس هاي بمكان هالشي يصير بعض جيم باء. هنا إذا فرضنا أن هذه الكبرى كاذبة كليا، شنو كليا؟ يعني ولا فرد فرد من أفراد ما يصدق عليه ألف، كاذبة كليا. يقول هنا في هذين الضربين إذا أليف لا يصدق على باء نهائيا كاذبة كليا، هنا مستحيل أن تكون النتيجة صادقة. هنا يعني هنا تقول كذب المقدمات يلزمه كذب النتيجة. احنا عندنا كقاعدة عامة كذب المقدمات يلزم ان كذب النتيجة، لا الا في هذه الحالة في الضرب الاول والثاني من الشكل الاول عندما تكون الكبرى كاذبة كليا. شنو دليله؟ قال مولانا هاي اذا كاذبة كليا شو يصدق؟ قطعا يصدق لا شيء من باء الف. تذا هاي تفرضها كاذبة كليا فيلزمها لا شيء باء، يصدق ضدها. كليتان متضادتان، تذكرون متضادتان لا يمكن أن يصدقان معا ويمكن أن يكذبان معا، بس هنا ما يكذبان لابد هاي صادقة. لأن أنت هنا قلت أليف ضدان إذا تذكرون يمكن أن يستمع ويمكن أن يرتفع معا، لو ما يمكن يمكن بس بالضرورة يرتفع لو قد يصدق أحدهما ودون الآخر. هنا لا شيء من باء ألف لا بالصادقة، ليش؟ لأن أنت فرضت أن هذه كاذبة كليا، يعني ولا فرد فرد من أفراد باء يصدق عليه ألف، إذن السالبة الكلية صادقة أم لا؟ قطعا صادقة. خب نضمها مع الصغرى مالتنا، جيب هاي كل جيم باء شو تصير؟ إذن لا شيء من جيم ألف، يعني هذا لا شيء من جيم ألف. احنا هنا النتيجة شو تطلع اذا شكلنا نتيجة المتوخات؟
تطلع
كل جيم باء وكل باء ألف تطلع اذن كل جيم ألف، هاي النتيجة لو كلية جزئية بعض. هاي واضح منين اجن؟ هاي النتيجة المتوخات. احنا مدعانا شو نقول؟ هاي النتيجة قطعين كاذبة. ليش؟ لكذب المقدمات. شانتو مو قلتوا كذب المقدمات لا ينتج كذب النتيجة؟ نقول لك لا، في هنا إذا فرضت أن الكبرى في الضرب الأول والثاني من الشكل الأول الكبرى كاذبة كليا فالنتيجة قطعا كاذبة. شلون؟ تعال نقول لك لو كذبت هذه كليا يصدق ضدها. نألف منا ومن الصغرى قياس ايش ينتج؟ ضد النتيجة. هذا صادق فلا يمكن أن تصدق النتيجة ضدان، يمكن يجتمعان ما يجتمعان. واضحة لو لا؟ كل واحد عنده مواضحة. شوف
أنت هاي كل جيم باء من قلنا هي هم كذب.
ليش؟
صادق
كذب
صادق.
إحنا مو نفرض كذب المقدمتين. لا لا، إحنا جاي نفرض كذب الكبرى فقط. أي أي ما قلت أنا فقط؟ لا هو إحنا فرضنا. القاعدة شو تقول العامة؟ حتى بعد نكمل ونقرأ العبارة. القاعدة العامة تقول كذب المقدمات لا يستلزم كذب النتيجة إلا في مورد واحد وهو في الضرب الأول والضرب الثاني من الشكل الأول. إذا فرضنا صد كذب الكبرى فقط، كبرى فقط كاذبة وكذبا كليا، مثل هنا عندنا بعض جيم باء وكل جيم باء، هذا الضرب أول وثاني، الكبرى كل باء ألف نفرضها كاذبة، إحنا شنو النتيجة المتوخات؟ إذا كليتين كل جيم ألف وإذا جزئية وكلية بعض جيم ألف، يقول هاي النتيجة قطعا كاذبة. ليش؟ يقول لأن إذا كذبت الكبرى كليين يصدق ضدها وهو سالب الكلية. نؤلف منه ومن الصغرى كل جيم باء قياس، راح ينتج عندنا لا شيء من جيم ألف، هاي صادقة، فلا يمكن أن يصدق معها كل جيم ألف لأنه ضدها ولا يصدق ضدها. واضح أخواني؟ واضح شلون ضدها؟ خلينا بملحقات التناقض، الضدان والداخل تحت الضد. هاي ليش صادقة؟ هو هذا قطعا صادقة. ليش؟ الصغرى احنا فرضينها صادقة لأن فرضين فقط الكبرى كاذبة، وعندما علمنا كذب الكبرى كليا يصدق نقيضها سالب الكلي. فإذا هذان المقدمتان صادقتان ينتج لا شيء من جيم ألف، فإذا صدق لا شيء من جيم ألف يكذب نقيضه وهو كل جيم ألف. زين، هذه إذا هذا الضرب الأول، مو الضرب الأول من كليتين، جبنا هاي الكبرى مع الكبرى، جبنا ضد الكبرى والكبرى الصغرى. إذا جزئية شو تصير؟ بعض جيم ألف بعض جيم باء، ولا شيء من باء ألف شو ينتج؟ بعض جيم ليس ألف. إذا صدقت السالبة الجزئية ليش؟ السالبة الجزئية إذا كذبت لا تكتب السالبة الجزئية. أي أنا قال ضدان نقيضان، هو قارنها مع هذه. خلنا نقرأ العبارة ونشوف هناك مطلب. هسا عوفوا هاي مال السالبة، عوفوا هسا. خلنا نقرأ العبارة. قال: أقول النتيجة لازمة المقدمتين، واللازم جاز أن يكون صادقا مع كذب ملسومه. ليش؟ كان قد يكون عم، ولا يجوز أن يكون كاذبا مع صدق الملزوم. شلون يصدق الملزوم من لازم كاذب؟ هذا خلف كونه لازما. فحينئذ كل قياس صادق المقدمات فإن نتيجته صادقة قطعا تحقيقا للزوم. واضح شن تحقيقا للزوم؟ ما دام أنت تقول أكل لزوم، إذن إذا صدق الملزوم صدق. وإن كانت المقدمات كاذبة جاز أن تكون النتيجة صادقة وأن تكون كاذبة تصحيحا للعموم. واضح تصحيح، لأن قد يكون العموم اللزوم
لازم
أعان. كما تقول كل إنسان حجر وكل حجر حيوان ينتج كل إنسان حيوان، فالمقدمتان كاذبتان والنتيجة صادقة، فلا يجب من كذب المقدمتين كذب النتيجة إلا في صورة واحدة، وهي أن تكون الكبرى كاذبة بالكل، أي يكذب نسبة المحمول إلى كل فرد من أفراد الموضوع وحدها، يعني وحدها كاذبة من غير الجزء الصغرى. هاي وين؟ في الشكل الأول، في الضربين الأولين منه. فإن إذا فرضنا كل جيم باء صادقا بالكل أو بالبعض بأن يصدق، يعني فإذا فرضنا كل جيم باء صادقا بالكل أو بالبعض بأن يصدق حمل باء على بعض جيم دون بعض، وفرضنا كل باء ألف كاذبا، هاي بأن يصدق حمل باء على بعض جيم دون بعض. هاي شير يقول بيان للصدق بالبعض، هاي الصغرى كل جيم باء صغرى إما صادقة بالكل أو بالبعض. وفرضنا كل باء ألف كاذبا بالكل فإن النتيجة وهو جيم ألف كاذب قطعا. ليش؟ لأنها لو كانت صادقة لزم اجتماع الضدين والتالي باطل. بيان الشرطية، شنو بيان؟ يعني بيان لزوم، مو قال هاي، لأنها هي شرطية. لو كانت صادقة لازم اسمع أصل الدين، هاي شرطية. هسه شيء أريد نبين اللزوم، هي لو كانت صادقة لازم اسمع الضدين، واضح اللزوم، واضح يعني بطلان اللازم، واضح اسمع الضدين أكو واحد يشك جائز، لكن تبين لي كيف يلزم بين لها الشرطية، بين لزوم كيف يلزم من صدق اجتماع الضدين. أنا أسلم أن اجتماع الضدين باطل، وما يلزم من اجتماع الضدين شبي باطل، بس بين لي كيف يلزم اجتماع الضدين، راح يبين سؤال عملي. قال بيان الشرطية: أننا نأخذ ضد الكبرى وهو لا شيء من باء ألف، فإنه يكون صادقا قطعا. الكبرى السالبة والكبرى الموجبة بينهما تضاد. زين، إذا كذبت إحدى سيال كاذبة الموجبة، كل باء ألف كبرى كاذبة، إذا كذبت إحدى، إذا كذب أحد الضدين بالضرورة يصدق الآخر، لو قد يكون كاذب أيضا. زين، هنا شلون قال إن أنا أخذ ضد الكبرى وهو لا شيء من باء ألف فإنه يكون صادق قطعا؟ ليش صادق قطعا؟ قد يكون كاذبا، لأن ضدان ممكن أن يرتفع. واضح؟ واضح الإشكال له مو واضح؟ يالي فسر ليش هنا قال صادق قطعا؟
أنا صادق لأن ضد الأول هو يعني نفي السلب، يعني سالب الثاني، فإذا ارتفع يعني سبب
يعني هناك خصيصة في المورد، خصيصة في المورد، لأن هو قال هنا نعلم بكذب الكبرى موجب كلياً، يعني ولا فرد من أفراد با صادق عليه ألف. شنو معناها هذا؟ غير السلب الكلي لو مو السلب الكلي. إذن هنا في موردنا السالبة الكلية قطعا صادقة، مو لأنها ضد فهي صادقة، لو لأنها ليس لأنها ضد وقد كذب ضدها فهي صادقة، لا ما عندنا هش قاعدة تقول. لا، في موردنا هنا لأننا فرضنا أن الكبرى كاذبة كليا، فالسالبة ضدها اللي هو السالبة الكلية قطعا صادقة. واضح شيخ أحمد؟ ومتى صدق ونضمه إلى الصغرى الصادقة، لأن احنا فرضين أنه بس الكبرى كاذبة. ومتى صدقت المقدمتان صدقت النتيجة، هاي قاعدة عامة، فيلزم صدق نتيجة من كل جيم باء، ولا شيء من باء ألف ينتج لا شيء من جيم ألف، إذا كانت الصغرى صادقة بالكل، صغرى صادقة كلية، وينتج ليس بعض جيم ألف إن كانت صادقة بالبعض، فيصدق الضدان والنقيضان، وهذا خلفون. كيف يصدق الضدان؟ الضدان يصدقان معا؟
لا.
يا أم الضدان
كل جيم ألف ولا شيء من جيم ألف.
أحسنتم، كل جيم ألف اللي هي النتيجة مال الضرب الأول، وإحنا القياس الشك كنا نتيجة لا شيء من جيم ألف، فهذا ضدان، وهي فرضنا لا شيء من جيم ألف هي صادقة لأن مقدماتها صادقة، فيكذب كل جيم ألف، هاي الضدان. نقيضان، لو فرضنا هو نفس القياس ما شكلا من سالبة وموجبة جزئية، أخوان نفسها بقت كل جيم باء، بس إذا فرضنا أن كل جيم باء صادق في البعض صغرى، فالنتيجة سلب كلي لو سلب جزئي، نعم سلب جزئي، يعني بعض باء بعض جيم ليس ألف، هذا إذا كان كل جيم باء صادق في البعض دون البعض، هاي صير نقيض كل جيم ألف. فلو صدقت النتيجة هذه، إما يلزم اجتماع الضدين لأن ذن صادقات، أو اجتماع النقيضين، أو محالون. واضح أخواني؟ إذن عندنا حالة نقول فيها صدق كذب المقدمات ينتج قطعا كذب النتيجة، ولا يمكن أن تصدق النتيجة. وين؟ في الضرب الأول والضرب الثاني من الشكل الأول، إذا فرضنا أن الكبرى كاذبة كذبا كليا والصغرى صادقة، هاي فرض، هذا الفرض بعد لا تقل احتمال النتيجة شنو صادقة، قطعا كاذبة. واضح؟ يقول مولانا نفس الكلام يأتي في الضرب الأول والضرب الثالث من الشكل الرابع، إن الضرب الأول إذا تراجعونه والضرب الثالث من الشكل الرابع من تقلبهن، تقلب الصغرى كبرى والكبرى صغرى، يرجع الضرب الأول يرجع للشكل للضرب الأول من الشكل الأول، والضرب الثالث من الرابع عندما تقلب المقدمتين. واضح إن شاء الله. فهذا بعد نفس الكلام يأتي يقول ما ذكر المصنف، لأن واضح، لأن شلون الشكل الرابع كيف ينتج؟ مو بنفسه، بالقلب لو بالعكس، بالقلب، فذن بالقلب يرجع للشكل الأول، للضرب الأول والثاني، فيدخل تحته، مو مطلب جديد. فلذلك المصنف شبي ما ذكره. قال فلا يمكن صدق النتيجة في هذين الضربين ولا في الضرب الأول والثالث في الشكل الرابع. إذا كانت الصغرى، طبعا هناك بالشكل الرابع شو نقول؟ الكبرى كاذبة بالكل لو الصغرى كاذبة، الصغرى راح نقلبها هي تصير كبرى، فكون الصغرى، إذا كانت الصغرى كاذبة بالكل، وإنما لم يذكرهما المصنف لأنهما بالقلب يرجعان إلى هذين الضربين. هذين الضربين يعني الأول والثاني من الشكل الأول. موضوع جديد، كيفية اكتساب مقدمات القياس في البرهان. قال ومقدمات القياس يكتسب بتحليل حدي المطلوب إلى ذاتياتهما وعرضياتهما ومعروضاتهما اللازمة والمفارقة، ثم محاولة وسط يقتضي تأليفا بينهما منتجا له إيجابا وسلبا. هذا المطلب باختصار، كيف نحصل على مقدمات القياس؟ احنا من يواجهنا مطلوب، احنا عادة شلون نفكر عملية الفكر شلون تحصل؟ اذا واجه الانسان مشكلا مطلوبا اراد يثبت محمول لموضوع، عنده محمول وموضوع قضية، وما يعرف هل ان هذا المحمول، ما عنده تصديق، عنده قضية ما مصدق بيها، مركب تام خبري موجود لكن النسبة غير مصدق بها، لا زالت فقط تصورات، فيريد يعرف هل إن المحمول ثابت لهذا الموضوع أو غير ثابت، ما يدري. شلون يألف قياس؟ شلون يحصل المقدمات؟ كيف يحصل المقدمات؟ يقول أنت تجيب حدي المطلوب، يعني الأكبر والأصغر، جيب كل واحد على حدي، ثم تحمل عليه ما يمكن حمله من ذاتيات وعرضيات، يعني تحمل عليه جنسه والفصل مالته والنوع والخاصة والعرض العام، ثم هاي تنزلهن عندك، ثم تحمله على ما يمكن أن تحمله عليه من موضوعات، تجعله محمول. شوف شن عندك بذهنك محمولات يمكن حمل عليه، صار عندك مجموعة قضايا، تذهب للحد الآخر، إذا فرضنا الأول أصغر تجي للأكبر، أيضا تحمل عليه ما يمكن من محمولات وتحمله على ما يمكن من موضوعات. الآن صارت عندك مجموعة من القضايا، تجي تشوف أي قضيتين يمكن تأليف منهما شكل من الأشكال الأربعة المنتجة. هاي باختصار، تجي الأصغر شوف شنو عندك محمولات تحمل عليه، وشنو عندك موضوعات يمكن تحمل عليها الأصغر، وتجي بعدين تشوف الأكبر شنو عندك محمولات تحمل عليه، وشنو عندك موضوعات يمكن حمل عليه، صار عندك مجموعة قضايا. شوف هاي القضايا أي قضيتين يمكن أن تؤلف بينهما وتشكل قياسا منتجا، هي تعطيك المطلوب. فهاي مقدمات حصلت على يا قضية من هذه، أي مقدمة من عدتين تنضم مع أخرى فتشكل قياسا منتجا، هي هاي مقدمات المطلوب. فهذه كيفية تحصيل المقدمات اللي يسمونها التحليل. هو هذا، انت حللت المطلوب، جبت كل حد منه وحللت، شفت شنو محمولات تحمل عليه او موضوعات يمكن حمله عليها. فمثلا من صارت عندنا مجموعة، نيجي ندور، اريد شكل اول، شكل اول، شكل اول شنو الاصغر موضوع لو محمول في الصغرى، اصغر موضوع، فتجي تقول تشوف أي واحد من محمولات الأصغر يحمل على الأصغر وهو موضوع يحمل عليه الأكبر حملا كليا أو يسلب عنه الأكبر سلبا كليا، حتى تتوفر عندنا شنو شروط الشكل الأول، إن الكبرى لو سالبة كلية لو موجبة كلية، يعني الأكبر حمل على هذا الشيء أو سلب عنه كله، وهذا الشيء قد حمل من محمولات الأصغر، محمول على الأصغر حسا كلا أو بعضا، المهم حمل مو سلبة حتى تصير الجزية شبيهة الصغرى موجبة. إذا وجد هكذا أحد محمولات الأصغر إيجابا، محمول على الأصغر إيجابا، هو موضوع للأكبر بحيث يحمل عليه الأكبر كليا أو يسلب عنه الأكبر كليا، فهذا شنو توفر عندنا الشكل الأول. وإذا وجدنا شيء واحد يكون محمولا يحمل على أحد الحدين ويسلب عن الآخر، فتوفر عندنا يا شكل ثاني. الثاني شنو؟ أن يكون الأصغر شنو محمول في كليهما، وأحداهما سالبة والأخرى موجب. فإذا لقينا شيء واحد من هالمفاهيم يحمل على أحد الحدين ويسلب عنهما، يعني هو محمول في كلا الحالتين لكن مرة بالإيجاب ومرة بالسلب، تشكل عندنا شكل ثاني. وذا بالعكس لقينا واحد من هاي المفاهيم موضوعا لهما فهو شكل ثالث. وإذا وجدنا أحد موضوعات الأصغر يكون محمولا على الأكبر، فهذا هو الشكل الرابع، طبعا مع مراعاة بقية الشرائط. هاي الطريقة في تحسين المقدمات. عمليا إحنا جهدنا قليل بهذا الجانب، ليش؟ لأن إحنا لا نأتي لشيء خالين الذهن، ماكو عندنا مطلوب نجي خالين الذهن. عادة أي مطلوب عندنا قضايا متعلقة به، عدة قضايا متعلقة به أو متعلقة بأطرافه حاضرة بذهاننا، لذلك من نواجه المشكل سرعان ما نفزع إلى القضايا التي لها الارتباط بالحدود. هو الفكر شنو؟ عرفوا للفكر أو بينوا للفكر. لا أريد تبينوا للحركات.
الحركة الذاهبة.
إيه. منين ذاهبة؟ منين
لم؟ ذاهبة من المشهود إلى المعلومات الفذهة.
من المعلومة
المشهود.
ذاهبة من المشهود.
لا من المشهود. أنت تواجه المشهود، هذا مشهود، وين تفزع؟
المعلومات
أنا. هذا الجواب خطأ. مو دقيق. أنا أريد جواب دقيق. شو تقول شيخ أرشد؟ إحنا هنا نبني على الدقة. قلنا ولا حد يقول لي تسامحت، بس أنا السامح، أنت ممنوع تسامح. هذا الكلام مو دقيق، ناقصة. نقول يفزع الذهن من المجهول إلى المعلومات الحاضرة عنده، هذا على إطلاقه خطأ.
المعلومات المرتبطة.
أحسنت. شو أدري أنت هسه إيش قد عندك معلومات شيخ أحمد؟ خب شيخ أحمد عالم نحرير، معلومات كلش كثيرة، بحر. لا هو صديق، ترى الإنسان دائما عنده معلومات كثيرة. أنت منتواجه مشكل، مثل راح أسألك، منتواجه مشكل بالعقائد، ذهنك يفزع لكل معلومات ذهنك، حتى بالطب والأحياء والفيزياء والكيمياء، لو يروح للمعلومات العقائدية شو تقول شيخ سجاد؟ كون طبيعة الذهن البشري، ترى احنا جاي نحلل هاي قضية، مو احنا مو جعلية، هاي واقعية. فالإنسان ذهنه يفزع مو لعموم المعلومات، للمعلومات المرتبطة بهذا المجهول، هاي فزعته، مو لكل معلومات ذهنه. فالحركة الذاهبة من المجهولات لمن؟ للمعلومات المناسبة له. المناسبة له شنو؟ يعني هذا اللي قلنا له، أكو أمور تحمل على أحد الحدين، وعندك حدين أكبر وصغر، عندك أمور بذهنك محمولة على أحد الحدين أو موضوع له، والثاني أيضا عندك أمور بذهنك لو محمولة على أحد هذا الحد الثاني أو موضوع له. عادة إحنا يا شيخ حسين عندنا بذهننا هواي قضايا، فما نجي خالين الذهن، عندنا مجموعة قضايا مرتبطة بالمطلوب، فرجنا رأسا نألف بينها ونشوف يا هي ننتج. بس هنا هم مشكلة، نكون بحذر، لأن عندنا قضايا متعلقة بالمطلوب إحنا مستلمينها، في بعض الأحيان هي ما تها بالصدقة، فكنت تتأمل هذه القضايا التي تريد أن توسطها الموجودة بذهنك بخزينتك بالحافظة تروح لها. هذه بعض الأحيان هي مصادقة غير مبرهنة، فلا بد تلتفت لنحو القضايا اللي تذهب لها. ولذلك راح ندرس إن شاء الله بالحد والبرهان، بنروح للبرهان يا هي أي نوع من أنواع القضايا التي يفزع إليها الذهن ويذهب إلى ذهنك تناسب، مو تروح للمشهورات تتقن برهان تروح المشهورات والمعروفات وهي ما مقام عليها دليل، لأنها مجرد معروفة عند الناس، وانت تنسى نفسك وتروح مع المعروف وتجيب لك أدلة جدلية ليست برهانية لا تفيد يقينا. هناك بالبرهان راح نعلمك، نقول لك يعني نعلمك لسان مناطقة، هم يعلمونا شلون الروح للمقدمات ونختار أي مقدمات تنفعنا في القياس البرهاني. مهم معلومة عندك ناسبت المطلوب انت تاخذها، كن يقينية صادقة، ولا عندنا أمور احنا مرتكزة بأذهاننا وليست بصادقة، هي كلية انت ماخذها كلية هي ليست بكلية. وهنا هذا العثرات، والعثرات وين؟ في الغالب، في الغالب العثرات مو بالهيئة، في الغالب خصوصا الدارس ومدقق ما يعثر بالهيئة، يعثر بالمادة. لذلك بحث المادة خيلي مهم. است درستها قفتان؟ يك صلوات في فرستي.
اللهم صل على
محمد. فهو هذا عملية التحليل، هذه انت تلاحظ بذهنك شنو. طبعا مرة انت عندك، انا قلت له احنا في الغالب عندنا قضايا جاهزة نرجع لها، اذا ما عندك انت تروح تحلل تشوف الموضوع تجيش عندك شيء يحمل عليه او يوضع له، وتروح تشوف الأكبر أيضا شنو عندك شيء يحمل عليه أو يوضع له، ثم تنظر من مجموع هاي القضايا التي حصلت أي قضيتين يمكن تأليف منهما شكل منتج. إذا حصلت على ذلك بعد ظفرت بالمطلوب، وإلا تبقى أنت ما عندك قياس ولا عندك دليل على المطلوب، وتبقى في دائرة الجهل ولا تخرج إلى دائرة التصديق، تبقى تصورات عندك فقط ولا يوجد عندك تصديقات، تصورت الموضوع والمحمول والنسبة بينهما ولكنك لم تصدق. ليش؟ لأنك تفقد الدليل على التصديق. ما أدري واضح لو لا. قال ومقدمات قول الماتر رضوان الله عليه، ومقدمات القياس يكتسب بتحليل، حيث منها التحليل طريقة التحليل، يكتسب بتحليل حدين مطلوب منه. أنت عندك مطلوب وإلى حدان موضوع محمول، إلى ذاتياتهما، جيب كل واحد منه تحمل عليه ذاتياته، وعرضياتهما تحمل عليه عرضياته، ومعروضاتهما شوف شنو هو يحمل عليهما، معروض له هو يحمل عليه، اللازمة والمفارقة، ثم محاولة وسط حد أوسط يقتضي تأليفا بينهما منتجا له هسه إما إجابا أو سلبا. يقول العلامة رضوان الله عليه، أقول اكتساب مقدمتي البرهان يحصل بأن يضع حدي المطلوب، أعني الأصغر والأكبر، ثم يطلب كل ما يمكن حمله على كل واحد منهما، وكل ما يمكن حمل كل واحد منهما عليه بأحدى الوجوه الخمسة. شنو وجوه الخمسة؟ يعني لو جنس، لو هو يحمل عليه تشوف جنسه وفصله ونوعه وخاصته وعرض العام، لو تشوف موضوعات هو لها جنس أو فصل أو نوع أو عرض عام أو خاصة، يعني الجنس ونوع الفصل وخاصة والعرض العام. ويطلب أيضا كل ما يمكن سلبه عن كل واحد منهما، مو بس الحمل، تشوف ما يمكن حمله وما يمكن سلبه، حتى تصير عنده قضايا إيجابية وقضايا سلبي، وما يمكن سلب كل واحد منهما عنه، أيضا تشوف ما يمكن سلبه عنه وما يمكن سلب هذا عليه. لا لا، مرة الأصغر تنظر ما يمكن أن يحمل عليه وما يمكن هو أن يحمل على ذاك، والأكبر ما يمكن أن يحمل على الأكبر وما يمكن الأكبر يحمل، إنه بالسلب ما يمكن أن يسلب عن الأصغر وما يمكن سلب الأصغر عنه، وكذلك الأكبر. فصير عندك ثراء بالقضايا، تصير عندك مجموعة قضايا، وكون ذن الدقيق بهم كل صادقة. هسه تنظر أي قضيتين من هذه ممكن أن يتألف منهما قياسا منتج، ظفرت أو وجود حد أوسط بينهما، فقد نلت المطلوب، وإلا تبقى في دائرة التحير والجهل، تبقى جاهل. جاهل ما عنده علم، مقصودنا جهل تصديقي، ولا التصور موجود هنا لو ما موجود تصور الحد، يعني تبقى في دائرة الجهل التصديقي. قال فإذا حصلت هذه المحمولات، حصلت إذا أنت حصلت هذه المحمولات الإيجابية والسلبية، نظرنا فيها، فإن وجدنا في محمولات الأصغر بالإيجاب، محمولات الأصغر يعني لقينا شيء يحمل على الأصغر إيجابا، ما يكون موضوعا للأكبر. الشكل الأول محمول على الأصغر وموضوع للأكبر، بس موضوع للأكبر شنو؟ وضعا كليا إيجابا أو سلبا، حتى تصير الكبرى شنو؟ كلي. حصل لنا قياس من الشكل الأول منتج للمطلوب. وإن وجدنا في تلك المحمولات ما يحمل على أحد الطرفين إيجابا ويسلب عن الآخر، يعني محمول فيهما مرة بالسلب ومرة بالإيجاب، هذا شكل، تم القياس من الشكل الثاني. وإن وجدنا فيها هذه الأمور ما يكون موضوعا من الطرفين، موضوع في الكبرى، موضوع للأصغر وموضوع للأكبر، تم القياس من الشكل. وإن وجدنا من موضوعات الأصغر، يعني موضوع للأصغر، ما يكون محمولا على الأكبر، تم القياس من الشكل الرابع. طبعا وذلك كله بعد مراعاة ما يجب من الشرائط في كل شكل بحسب الكم والكيف والجهة، وهو ما تقدم الحديث عنه طويلا. هذا كله إذا كان القياس بسيط، أما إذا كان القياس مركب. قال وتحليل القياسات المركبة يتأتى بتلخيص المقدمات والحدود عن الزوائد، والنظر في اشتراك بعض المقدمات مع بعض ومع المطلوب، ليطلع على كيفية تأليف كل قياس منها. القياسات المركبة عادة القياسات فيها إضمار، فيها إطوى مقدمات، تدرون مرة نطوي النتيجة، مرة نطوي إحدى المقدمات، ومرة نجيب ثلاث مقدمات، هاي تقدم عندنا التركيب، ثلاث مقدمات ونعطي النتيجة أول. هنا شلون نحلل؟ يقول هنا نحذف الزيادات، طبعا هي هنا تصير العثرات بعض الأحيان، دائما يعني الاستدلالات والحديث خصوص مثل بالقرآن والروايات مو بطريقة منطقية، لأن قلنا الطريقة المنطقية لغة وسطى علمية فوق اللغة الضعيفة التي يعني لغة عند الناس عديمين معرفة ليتكلم خطأ، ودون اللغة البليغة، عادة اللغات البليغة ما يصيغ هكذا صياغة، فدائما القياسات بها إضمار في الغالب، فيها إضمار. وهذه يعني ستمن تروح بالقرآن وبنهج البلاغة ما تجد يألف لك كبرى وصغرى، هذا يصير كلام ممل يا لي سمع سنت مجة، بينما أنت ستروح تقرأ القرآن، تقرأ نهج البلاغة، يسحرك البيان مع عمق المعنى، مع عمق المعنى. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثواهم لهم، هذا مطلب برهاني، هنا مطلب برهاني بس مصاغ بهاي الصياغة اللطيفة، حتى تسوي برهان وكبرى وصغرى هذا تحلل. هنا شو نسوي إذا قياسات مركبة؟ يقول حلل، شيل الزوائد وطلع المطلوب شنو عندك. نفرض أسأل المطلوب قضية حملية مو شرطية، طلع المطلوب شنو موضوعه ومحموله، وين الموضوع وين المحمول، واعزل المقدمات عندك وانظر علاقة المقدمات بالنتيجة، فإن وجدت فإن لم تجد أي ارتباط بين المقدمات والنتيجة، إذن هذا القياس منتج لهذه النتيجة أم غير منتج لها؟ ليس منتج لها. وإن وجدت ارتباط بحيث عين النتيجة بهيئتها موجودة في إحدى المقدمتين أو بنقيضها فهو قياس. جاوبوني، إذا لقينا النتيجة، إذا لقينا النتيجة بنفسها بمادتها وهيئتها موجودة بإحدى المقدمتين أو نقيضها، هذا قياس استثناء. شوفه بعد أكو استثناء حتى ينتج النتيجة، شوف لازم وملزوم واستثناء اللازم واستثناء عين الملزوم أو نقيض اللازم وهكذا، وإذا منفصلة نقيض أحدهما عون، بعد هذا الكلام متفصل. وإلا لم تجد المقدمة بكلا حديها بتمامها بمادتها وهيئتها موجودة في إحدى المقدمتين. لا، لقيت واحد من حديها وين موجود؟ بإحدى المقدمات. إحدى حدي النتيجة موجود بإحدى المقدمات. خب نجيب هاي المقدمة، إذن يوجد اشتراك بينها وبين النتيجة. مشترك بمن؟ بحد واحد. والحد الثاني بالمقدمة، صبر، احنا عندنا مقدمة، نفرض لقينا بس مقدمة واحدة مشتركة. إذا لقينا مقدمتان مشتركتان هذا قياس صريح. هيك إذا جينا أنت تريد تنتج كل إنسان جسم، هو المقدمات اللي عندك كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، هذا صريح ما بيشكال، واضح بعد، ما يحتاج تحلل الموضوع أصلا، مو قياس مركب، قياس بسيط. كلامنا في قياسات مركبة اللي النتائج مو واضحة، المقدمات غير واضحة يراد لها تحليل. احنا جاي هنا نبين شلون تحلله. قلنا احذف الزوائد وطلع المدعى عندك المطلوب مالتك، وانظر بالمقدمات هم فرز رتبهن على صياغة منطقية، رتبهن وشوف إذا النتيجة موجودة بإحدى المقدمات عينا فعلا فهو قياس استثنائي، وإلا لا، إحدى حدي النتيجة موجود في إحدى المقدمات، واحد من أطراف النتيجة وين موجود؟ يعني المقدمة بها كم حد؟ واحد منهم موجود في النتيجة والحد الثاني غير موجود في النتيجة. خب نجي هسه شو نسوي؟ شو نسوي؟ نقول نجيب الحد الثاني من النتيجة. لو نفرض الاشتراك بين النتيجة والمقدمة بالأصغر، بموضوع النتيجة، موضوع النتيجة لقينا موجود بإحدى المقدمات، إذا هاي المقدمة شنو؟ صغرى. نيجي نشوف الحد الثاني من المقدمة. لا هذا مو بالضرورة محمود، موضوع النتيجة لقد يكون مشكل أول. بعدنا لا، نيجي نجيب مو موضوع النتيجة موجودة بأحد المقدمات، نجي للحد الثاني من المقدمة. حد الثاني من المقدمة نجيبه نركبه مع الحد الثاني من النتيجة. هم صارت مقدمة، لون حملة عليه، لون نجعله موضوع للحد الثاني من النتيجة. فننظر صار عندنا كم مقدمة؟ مقدمتها المقدمة اللي هي موجودة عندنا، والمقدمة الثانية اللي احنا شكلناها من الجزء الآخر من المقدمة مع الجزء الآخر من النتيجة. فنجي نصفهن، إذا شكلا قياسا وفق الشروط المعتبرة فهذا هو القياس المنتج لنتيجتنا، وهو قياس مركب أم بسيط؟ صار بسيط، غايته كانت أكو مقدمة شبيهة خفية مطوية، واضحة هاي النقطة لواعيتها. وإذا من ألفنا ما فادنا، ما لقينا قياس يتألف من هذه المقدمة الجاهزة عندنا اللي تشارك النتيجة، فرضناها بالأصغر، الحد الثاني فيها إذا ركبنا مع الطرف الآخر من النتيجة لا يعطينا مقدمة تشكل قياس تنتج المطلوب. إذن شنو هذا قياسنا؟ مركب. فلابد نشكل قياس من هذه المقدمة مع مقدمة أخرى تنتج لنا نتيجة، هاي النتيجة من نألف هو مقدمتنا تنتج لنا المطلوب. فلابد تبحث، تظل تغور بمعلوماتك شنو المقدمة، يعني نفس العملية الأولى التحليل، تروح تحلل شنو عندك من معلومات تعطيك هذه النتيجة اللي تصلح مقدمة تضم إلى المقدمة اللي عندك حتى تنطيك المطلوب. واضح إن شاء الله؟ قال: وتحليل القياسات المركبة قول الماتي يتأتى بتلخيص المقدمات والحدود عن الزوائد. احذف الحدود والزوائد ونظمها تنظيم منطقي حتى تعرف تفكر. إذا تبقيها من دون تنظيم منطقي تقدر تفكر تفكير صحيح؟ لا، تخفى عنك بعض الأمور. والنظر في اشتراك بعض المقدمات مع بعض ومع المطلوب. شوف ما عندك عدة مقدمات، احنا جايفين فرض المركب، انظر اشتراك المقدمات بعضها مع بعض واشتراكها مع المطلوب. فإذا لقيت مقدمات مشتركة وتألف قياسا ينتج المطلوب فهو ما تريده، وإلا كنت تبحث عن مقدمات أخرى ليطلع على كيفية تأليف كل قياس منها. يقول العلامة الحلي: رضوان الله عليهما جميعا، إنه قد يحصل في بعض الأقيسة تغيير في الترتيب، وهذا كثير ما يحصل، وانحراف عن التأليف الطبيعي، أو إضمار في بعض مقدماته، أو زيادة مقدمة فيه. بعض الأحيان ترى يجيب مقدمة أصلا ما لها ربط بالمطلوب، ما لها ربط، يذكرون لك عدة مقدمات، وإذا تجد مقدمة أصلا ما لها ربط بالمطلوب تحذف ما تأثر. وذلك في البسيط والمركب من القياس. فإذا أردنا تلخيص حتى البسيط يصير بإطواء وضمار زيادة، فإذا أردنا تلخيص المقدمات وترتيب الحدود ووضع القياس على هيئته الطبيعية وتمييز المنتج من غيره، وضعنا المطلوب والقول المنتج له، نضع المطلوب قبالنا والقول المنتج له المقدمات. فإن لم نجد في ذلك القول عن المقدمات العدنة مقدمة تشارك المطلوب في شيء البتة، يعني المقدمات ولا تشترك مع المطلوب، فهذا القول منتج أم ليس بمنتج؟ هو هذا اللي يسمونه نعبر المقدمات أجنبية عن المطلوب. يقول لك ما لها ربط بالمطلوب، وهي كثير بعضهم يجي يستدل ويجيب لك أدلة هي ما لها ربط بالمدعى، مو يم المدعى. فإذا أردنا تلخيص المقدمات وترتيب الحدود ووضع القياس على هيئته الطبيعية وتمييز المنتج من غيره، وضعنا المطلوب والقول المنتج له، فإن لم نجد في ذلك القول القوي عن المقدمات مقدمة تشارك المطلوب في شيء البتة، لم يكن ذلك القول منتجا له، لا ربط للمقدمات بالنتيجة. وإن وجدنا فيه مقدمة تشارك المطلوب، هسه نجي هاي المقدمة على أي نحو تشارك المطلوب، فإن كان في كلا حديه، يعني كلا حدين مطلوب وين يشارك موجود في المقدمة، هذا قياس. طبعا هسه هو يعني قال إذا كلا الحدين احنا كنا نضيف، أو كان نقيض المطلوب موجود في المقدمة، هو ما ذكره. وإن كان في أحد حديه، يعني المقدمة تشارك المطلوب كلا حديه لو بأحد حديه، أحد حديه المطلوب موجود في هذه المقدمة، فإن كان هو الأصغر فهذه المقدمة الصغرى، وفإن كان الأكبر فالمقدمة كبرى. واضح أخواني؟ هسه صارت عندنا مقدمة عرفناها هي الكبرى أو الأصغر، والنتيجة سيكون طلع المقدمة الأخرى. خب شلون؟ ثم يضم الجزء الآخر من المطلوب إلى الجزء الآخر من المقدمة. يعني هسه المقدمة فرضناها هي مقدمة صغرى، الأصغر من النتيجة، موضوع النتيجة موجود في هذه المقدمة. طبعا المقدمة بس الأصغر بها له بها حد ثاني. نجي الحد الأكبر، الحد الثاني بنتيجتنا الأكبر، والحد الثاني من هذه المقدمة، نشكل منهم قضية. فإن كانت قضية صادقة وهيئتها تشكل ضربا منتجا مع هذه المقدمة الصغرى فتم القياس، صار عندنا قياس مؤلف من مقدمتين. قال ثم يضم الجزء الآخر من المطلوب إلى الجزء الآخر من المقدمة على هيئة أحد الأشكال، تسوي يعني تضم، يعني شنو يضم الجزء الآخر من المطلوب إلى الجزء الآخر، يعني تشكل مقدمة، ولابد صادقة نفرضها كن صادقة، تألف بينها وبين المقدمة اللي عندنا معروفة اللي تشارك اللي احنا بمثالنا فرضناها صغرى، تألف قياس على هيئة أحد الأشكال. فإن تألف قياس وأنتج، فإذا هذا الجزء الآخر من المقدمة هو الأوسط، وحينئذ تميزت المقدمات، عرفنا المقدمات وحصل شكل معين، بس غايته احنا اكتشفنا واحدة من المقدمات كانت شبيهة مطوية مضمرة. وإن لم يتألف هاي المقدمة العدنة، من نجيب نركب من الحد الثاني من المطلوب مع الحد الثاني من المقدمة، نجي ما يتألف منه ومن المقدمة اللي عندنا قياس منتج، يعني ما ينتج لنا المطلوب، فالقياس مركب. شو نسوي؟
طلع هاي ترى النتيجة، طلع القياس.
أحسنت، هاي اللي عندنا المقدمة نتيجة، نبحث عن أقيسة تنتج هسه هاي عندنا مقدمة، المقدمة الثانية المفقودة نبحث عن أقيسة تنتجها إني، لو بالمقدمات العدنة يجوز المقدمات العدنة منين ألف بيناتهن ينتجن، وعندنا عدة مقدمات ينتجن القضية اللي نحتاجها، وإذا ما ينتجن نبحث عن مقدمات أخرى حتى يحصل مطلوب. إن عندنا الآن مقدمة واحدة كون نوفر المقدمة الثانية التي تتشكل معها فتنتج المطلوب. شلون نوفرها؟ حسب الطريقة الثانية السابقة وهو التحليل. وإن لم يتألفا فالقياس مركب، فليعمل ذلك العمل في قياس قياس، كل قياس قياس تجي تشوف أكو اشتراك بالحدود لو ماكو اشتراك، إلى أن تنتج النتيجتان اللي نتألف بينهما تصل إلى المطلوب. فليعمل ذلك العمل في قياس قياس بسيط منه إلى أن يحصل المطلوب، فالأخير هو المنتج بالذات له. هاي قيد بالذات، إذا تذكرون إن القياس منتج بالذات، أما تلك الأقيسة هي أقيسة بس منتج هذه القول ما لنا منتج لأقوال أخر، أقوال أخر هذه الأقوال إذا انضم بيناتها تنتج المطلوب. فالقياس الذي ينتج المطلوب بالذات يا قياس هو القياس الأخير. واضح أخواني؟ أكو سؤال؟ قياس الدور يأتي، والحمد لله رب العالمين.